من المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن ذكر المصنف رحمة الله عليه أن العلم الإجمالي يكون منجزا، وبذلك أنه يستدعي حرمة المخالفة القطعية، لأن هناك علم بوجود مثلا وجوب ما أو نجاسة ما، كما أنه تجب معه الموافقة القطعية باعتبار أن الأصول الشرعية المؤمنة في أطرافه إذا جرت في جميع الأطراف تعارضت وتساقطت، ويبقى أن هناك احتمال لوجود النجاسة في هذا الإناء أو في ذاك الإناء. ووفق مسلك حق الطاعة أن الاحتمال يكون منجزاً ما لم يكن هناك ترخيص، وفي الحال أنه لا يوجد هناك ترخيص فيكون الاحتمال منجزاً، أو يقال بأنه الأصول النافية تجري في بعض الأطراف دون بعض، هذا يلزم منه الترجيح بلا مرجح. فتلخص من هذا كله أن العلم الإجمالي كما يستدعي حرمة المخالفة القطعية يستدعي وجوب الموافقة القطعية، ولكن هذا أنه محكوم ضمن شروط. من هذه الشروط عليكم السلام، من هذه الشروط ينبغي أن يكون المعلوم بالإجمال إما حكما شرعيا جعليا كوجوب وجوب ما، إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة. هل أن الله سبحانه وتعالى اعتبر في ظهر يوم الجمعة صلاة الجمعة، اعتبر وجوب صلاة الجمعة أو اعتبر وجوب صلاة الظهر؟ هنا المعلوم بالإجمال نفس الحكم التكليفي، وإما أن يكون المعلوم بالإجمال التكليف الفعلي، فواضح أنه هناك فرقا بين التكليف الفعلي والتكليف الجعلي. التكليف الجعلي في نفس اعتبار المولى، أنا أقطع بوجود اعتبار من قبل المولى، لكن هل أن هذا الاعتبار إنما هو متوجه إلى صلاة الظهور أو إلى صلاة الجمعة؟ أما التكليف الفعلي فأعلم بوجود اعتبار معين، وأعلم بأن هذا الاعتبار على ذلك الموضوع، غايته أني أشك بأن هذا الموضوع في هذا الطرف أو في ذاك الطرف. أعلم بأن لحم الخنزير قد وجهت إليه الحرمة من قبل الشريعة، وأن لحم البقر قد وجهت إليه الإباحة والحلية، ولكن اختلط الحابل بالنابل، إنه لا أعرف بأن هذا هو لحم البقر أو ذاك هو لحم البقر، يعني من هذه الجهة هل هذا هو لحم الخنزير أو ذاك لحم الخنزير، فأشك بأن الحرام الفعلي هل في هذا اللحم أو في هذا اللحم. ومنشأ الشك في التكليف الفعلي هو الشك في وجود الموضوع إجمالا، أقطع بوجود لحم خنزير ولكن قطعا إجماليا. واشترط المصنف رحمة الله عليه للشك في الموضوع إجمالا أن يكون الشك أن يكون المعلوم الإجمالي هو تمام الموضوع، كما مثلته بلحم الخنزير، لحم الخنزير هو تمام الموضوع لحرمة الآكل، هذا المعنى. أو مثلا هذا الثوب إذا تنجس يكون إنه عليكم السلام تمام الموضوع لعدم جواز لبسه أثناء الصلاة، أو أن هذا الماء إذا تنجس يعني واحد من الإناءين نجس، إما هذا الإناء أو ذاك الإناء، فنجاسة الإناء المعلوم إجمالا هذا تمام الموضوع لعدم جواز شربه، هذا المعنى. يجب أن يكون الموضوع المعلوم إجمالا تمام الموضوع لوجود التكليف الفعلي، لأنه لو كان جزء الموضوع، جزء الموضوع مثلت له بأمثلة كثيرة. والضابط العام أن يكون الحكم المترتب على الموضوع، أن يكون الحكم المترتب على موضوع ذات أجزاء كثيرة، هذا الموضوع يعني من جزئين فأكثر، كما أنه مثل بأنه ورث الحفيد، ورث الحفيد لا يرث الحفيد إلا إذا تحقق مثلا أمران، موت الجد وكفر الأب. إذا مات الجد وكان الأب كافرا ورث الحفيد باعتبار الكافر لا يرث من المسلم، فالحفيد إنه إذا قدر أن يرث من الجد فيرث بأمرين إذا تحقق أمران، اللي هو موت الجد وكفر الأب. أما إذا أنا قلت بأنه أعلم بأنه هناك قد مات الجد مثلا، هذا موت الجد وحده يعتبر جزء من موضوع تحقق الإرث للحفيد، أو علمت مثلا بكفر الأب، كفر الأب يعتبر جزء من موضوع إرث الحفيد، أن تعلم بأحد الجزئين لا يتحقق في الحقيقة الحكم الفعلي الذي هو الإرث مثلا للحفيد. كذلك إذا علمت بنجاستي هذه الحديدة علما تفصيليا، علمت علما تفصيليا بأن هذه الحديدة نجسة، لا يوجد هناك تكليف فعلي أزاء الحديدة النجسة، بل هذه الحديدة يعني يكون لها حكم فعلي متى إذا لاقت إيش؟ لاقت الماء، فهم أنه حديدة نجسة هم أنها لاقت مثلا الماء، إذا لاقت الماء صار هناك حكم تكليفي الذي هو عدم جواز شرب الماء. فعدم جواز شرب الماء يتوقف على جزئين: أولا نجاسة الحديدة، وثانيا تحقق الملاقات. فإذا انتفى أحد هذين الجزئين لا يتحقق يعني حرمة شرب الماء. فالمدار في الحقيقة هذا المعنى: إذا تحقق أحد أجزاء موضوع الحكم التكليفي الفعلي لا ينفع، باعتبار أنه لا يرتبط هذا الأمر بالشريعة. مثل أنه واحد يقول أن ذاك الحائط نجس، ليست له علاقة بالشريعة أن يكون ذاك الحائط نجس، طبعا مو مات المسجد. إذا كان مات المسجد يكون تمام الموضوع لوجوب تطهيره. أما إذا كان حائط دكان من أزقة النجف مثلا أنه قد تنجس، هذا ليس تمام الموضوع لحكم شرعي، فلا يتعلق به حكم شرعي. وإذا لم يتعلق به حكم شرعي بعد لا يمكن توظيف الأصول العملية الشرعية. أزائل الأصول العملية الشرعية إنما تتأتى في الموضوعات التي لها أثر شرعي. ما لم يكن الموضوع له أثر شرعي لا نطبق. مثلا فد شخص قال أنا علمت بوجود الجسر في مدينة النجف، وأشك الآن بأن هذا الجسر قد هدم أو لم يهدم، أو علمت بوجود الفندق الفلاني، هل أن هذا الفندق الفلاني لا يزال موجود أو أنه صار مثلا أنه مدرسة من هالقبيل؟ هذا لا يقال أنه الإمام الصادق يقول لا تنقض اليقين بالشك. لا السيرة العقلائية في ما أي سيرة عقلائية، مو كل سيرة عقلائية تمتو تقول أنه منضات من قبل الشرع تكون حجة، بل السيرة العقلائية على شيء مثل الاستصحاب يهدد الأغراض التشريعية. أما إذا كان سيرة عقلائية على أمر لا يهدد الأغراض التشريعية فلا تكون حجة هذه السيرة العقلائية. فلأنه يهدد يعني له أثر شرعي فيكون من هذه الجهة منضات من قبل الشرع ويطبق. فالمقصود أنه إذا علمت بأن هذه الجسر أنه سابقا كان موجود ومن ثم أشك به، لا يصح أن يقال أن الإمام الصادق عليه السلام يقول لا تنقض اليقين بالشك، أصلا هذا خارج عن محلنا. ليس له أثر شرعي وجود الجسر أو عدم وجود الجسر، أو وجود الفندق المعين أو عدم وجود الفندق المعين. الحديدة متنجسة أو غير متنجسة، جيد، هذا الطائر متنجس أو غير متنجس، هذا لا يهم. الذي يهم إذا تحققت نجاسة الحديدة مع ملاقاتها للماء فيتحقق واقعا حكم شرعي الذي هو عدم جواز شرب الماء لتحقق جزئين الموضوع الذي هو نجاسة الملاقي وتحقق الملاقات. هذا المعنى. ومن ثم إذا اختلط هذا الماء المتنجس بماء آخر طاهر ولا أعلم أيهم منهم طاهر وأيهم منهم نجس، قيل لي بأنك تعلم بالموضوع إجمالا، يا موضوع موضوع الحكم التكليفي الفعلي. هذا المعنى. هذا ملخص ما سوف يذكره المصنف رحمة الله عليه عندما قال بأن العلم الإجمالي يكون منجزان: إما أن يكون المعلوم الإجمالي هو الحكم التكليفي الجعلي، وإما أن يكون الموضوع إجمالا. لكن يا موضوع العلم بتمام الموضوع للحكم التكليفي الفعلي، وإلا لو لم يكن العلم بتمام الموضوع وإنما بجزء الموضوع لا يتحقق هناك يعني أمر شرعي أثر شرعي حتى أنه نجري في حقه أصالة الطهارة وأصالة الاستصحاب. ولهذا أنه ليس من السائغ شرعا أن تطبق أصالة الطهارة على نجاسة بقعة من جبل من أحد جبال إيران مثلا أو جبل حصاروس أو من هذه الجهة، هذا ليست أصلا أنه ليست لها أثر شرعي حتى تطبق بحقها أصالة الطهارة. هذا المعنى. جيد. يقول المصنف رحمة الله عليه: ولكن على شرط أن يكون، أعتقد وصلنا إلى هذا،
وأما المصنف وأما إذا كان
إيه بلي يعني سطر اللي قد ديفول، ولكن على شرط أن يكون المعلوم بالإجمال تمام الموضوع للتكليف الشرعي. وهذا يبدي يعني من هنا بس أنتم تقولون قوله من ناتج. ولكن على شرط أن يكون المعلوم بالإجمال تمام الموضوع للتكليف الشرعي. لماذا؟ حتى يصدق علي بأني أشك بالتكليف الشرعي الفعلي. إذا لم يكن تمام الموضوع لا يقال أنه في حقي أني أشك بالتكليف الفعلي، فلا يكون له أثر شرعي وبالتالي لا تجري الوصول العملية الشرعية. وأما إذا كان جزء الموضوع للتكليف في جميع الأطراف كما أنه قلت أن المتنجس إما هذه الحديدة أو هذه الحديدة، في جميع الأطراف يعني سواء هذه الحديدة أو تلك الحديدة هي المتنجسة، فعلى كل تقدير أنه هذه لا تمثل تمام الموضوع للتكليف الشرعي لأن الحديد لا يؤكل. جيد إن شاء الله من هذه الجهة. زين. وإما أن يكون جزء الموضوع في بعض الأطراف، يعني الذي وقع النجاسة إما وقعت على هذه الحديدة أو وقعت على ثوبي، فإذا كانت على ثوبي في الحقيقة بعد يكون أنه تمام الموضوع، لكن أنا أشك بأنها وقعت على الحديدة التي هي جزء الموضوع أو وقعت على ثوبي. جيد. أما جزء الحديدة فهذه أنه حتى لو وقعت فيها مثلا فلا يترتب عليها حكم تكليفي فعلي، فهي خارجة عن محل لا يجرى فيها الأصل العملي أصلا، ويبقى الثوب أنه نشك هل أنه طاهر أو نجس، فنجري في حقه أصالة الطهارة، لأن الحديدة لا نطبق عليها أصل عملي شرعي. طبعا هذه سوف يأتي إن شاء الله في أركان العلم إجمالي نوضح هذه المسألة في موارد وتطبيقات مختلفة وتحت ضوابط متعددة. مثلا أنه إذا كان عندك خمر يقينان اللي هو في الإناء الأحمر مثلا، وخال يقينا في الإناء الأصفر، ووقعت نجاسة على أحدهما إما على الخمر وإما على الخال، أما الخمر فلا يجرى في حقها أصالة الطهارة حتى تتعارض مع أصالة الطهارة في الطرف الآخر، لأنه أصلا نجس من رأس، والنجس لا يتنجس مرة ثانية، فيخرج عنه عن يعني أنه عن إجراء الأصل العملي النافي، ويبقى الشك في الطرف الآخر. جيد. كذلك إذا كان عندك إناء مغصوب وإناء مباح وسقطت نجاسة على أحدهما، أما الإناء المغصوب فلا يجرى في حقه أصالة الطهارة لأنه خارج عن القدرة، أصلا هذا مو تحت ملكك، خارج عن القدرة شرعا يعني، فيجري الأصل في الطرف الآخر. وقعت نجاسة إما على العصفور هذا الذي حر وإما على ثوبي، أما العصفور فهو خارج عن محل الابتلاء والقدرة أو إناء الملك مثلا، وإما ثوبي فيجري في حقه أصالة الطهارة. كذلك وقعت نجاسة إما على الحديدة أو على ثوبي، إما الحديدة فهي جزء الموضوع للتكليف الفعلي فلا معنى لإجراء أصالة الطهارة في حقها، وأما ثوبي فيبقى أنه أجري فيه أصالة الطهارة من دون معارض، هذا المعنى. وأما إذا كان جزء الموضوع للتكليف، جزء الموضوع للتكليف الفعلي طبعا على كل تقدير، يعني في جميع الأطراف، يعني وقعت النجاسة إما في هذه على هذه الحديدة أو على تلك الحديدة، إحنا مثال الحديدة لأنه مصنف ذاكر يعني مثال الحديدة، أو على بعض التقادير. جيد. اللي هو بعض التقادير أنه أن وقعت إما على الحديدة أو على ثوبي، هذا المعنى. فلا، ليش قال بعض التقادير؟ لأنه يكون جزء الموضوع على تقدير وقوعه، وقوع النجاسة على الحديدة، وإلا على تقدير آخر إذا وقعت النجاسة على الثوب يكون تمام الموضوع، فهذا هو معنى أنه على بعض التقادير. أما على كل تقدير وقعت النجاسة إما على هذه الحديدة أو تلك، فهو على كل تقدير وقعت النجاسة على هذه أو تلك فهو جزء الموضوع. أما إذا كانت النجاسة إما واقعة على الحديدة أو على ثوبي فهي على تقدير تكون جزء الموضوع إذا وقعت على الحديدة، وعلى تقدير تكون تمام الموضوع إذا وقعت على ثوبي. ما هذه عبارة واضح أو لا؟
إذا نشيل الحديد يعني حتى لو كان مثلا وعين نجاسة،
بلي؟
كان عين نجاسة طرف
الطرف، لا مو نريد نمثله بجزء الموضوع، نريد نمثله بجزء الموضوع، أن يكون المعلوم الإجمالي تمام الموضوع لا جزء الموضوع. أما هذا يتفضلون به بأن يكون نجاسة، هذا له ضابط آخر، معيار آخر، تبدو، لأن هذا أصلا لا يجري في باله،
هم علم إجمالي بعد هذا،
صحيح هو هم علم، يعني ليس كله يعني دا يعني كرويا جوز هو لا يترتب عليه العلم الإجمالي، لكن بملاك آخر، أي بلي، مر بملاك أنه خارج عن القدرة كما في المقصود، مر بملاك أنه لا يجري في حقه أصل العمل مثل العين النجسة اللي هو النجس لا يتنجس، مر بملاك أنه خارج عن محل الابتلاء اللي هو إناء الملك أو العصفور. أنا إيش ذكرت أمثلة متعددة، يعني كل مثال كان يدخل تحت ضابط تقريبا. جيد. قلت تقريبا في حاشية هذا لا تحبون نشرح الحاشية ما في مشكلة. وأما إذا كان جزء الموضوع للتكليف على كل تقدير، يعني سواء على هذه الحديدة أو تلك، أو على بعض التقادير، يعني إما على الحديدة أو على ثوبي، فعلى الحديدة يكون جزء الموضوع وأما على ثوبي يكون تمام الموضوع، فلا يكون العلم منجزان. لماذا؟ لأنه لا يساوق حينئذ العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي، لا يساوق العلم الإجمالي بتكليف فعلي، لأنه إذا وقع على الحديدة أصلا خارج عن محل الابتلاء، يبقى أن هناك تكليف فعلي أو لا يكون هناك تكليف فعلي، فأجري البراءة في حقه في الحقيقة. ما هذه عبارة واضحة إن شاء الله؟ جيد. ومن هنا لا يكون العلم الإجمالي بعد تطبيق في الحقيقة، ومن هنا تطبيق مو أكثر من هذا الضابط. عدف التأملات نذكرها إن شاء الله في الحساب، يعني مو على أيام التعطيل، مو على أيام التعطيل، في أيام التحصيل. ومن هنا لا يكون العلم الإجمالي بنجاسة إحدى قطعتين من الحديد منجزاً أو منجزاً. جيد كلها تصير يعني جيد إن شاء الله. ومن هنا لا يكون العلم الإجمالي بنجاسة إحدى قطعتين من الحديد. هذا إيش؟ هذا على كل تقدير جيد إن شاء الله، على كل تقدير يكون جزء الموضوع لا تمام الموضوع، لأنه على هذه الحديدة أو تلك ويمثل جزء الموضوع. إذا تنجست الحديدة يعني تنجس هذا السبلت أو ذاك السبلت، هذا في الحقيقة أنه يعني لا يولد حكما تكليفيا فعليا، هذا المعنى. خلافا للعلم الإجمالي بنجاسة أحد ماءين أو ثوبين، لأنه نجاسة الماء موضوع تام لعدم جواز شربه لحرمة شربه، ونجاسة الثوب موضوع تام علما لعدم جواز لبسه في الصلاة. تكرار ولا؟ أما الأول فلأن نجاسة قطعة الحديد، الأول قصد إيش؟ نجاسة إحدى قطعتين من الحديد. أما الأول فلأن نجاسة قطعة الحديد ليست تمام الموضوع لتكليف شرعي، بل هي جزء موضوع لوجوب الاجتناب عن الماء مثلا، والجزء الآخر ملاقات الماء للقطعة الحديدية. والمفروض عدم العلم بالجزء الآخر، صح ولا لا؟ أنت فقط أنه تعلم بالحديدة أنه تنجست، وأما الثاني الذي هو نجاسة أحد ماءين أو ثوبين، فلأن نجاسة الماء أو نجاسة الثوب هي تمام الموضوع لحرمة شرب الماء ولحرمة وعدم جواز لبس الثوب في الصلاة، هذا المعنى. ومثل الأول يعني في الحكم، ومثل الأول في الحكم أن يكون جزء الموضوع جيد إن شاء الله بعض أطراف العلم الإجمالي اللي مثلناه إلى قبل قليل، إنه إذا وقعت نجاسة إما على الحديدة وإما على الثوب، اللي عبر عن المصنف رحمة الله عليه جزء الموضوع على بعض التقادير، صح؟ ومثل الأول اللي جيد إن شاء الله العلم الإجمالي، قصد مثل الأول في الحكم يعني لا يتنجز العلم الإجمالي، العلم الإجمالي ومثل الأول في الحكم من جهة عدم تنجز العلم الإجمالي، هو العلم الإجمالي بنجاسة قطعة حديدية أو نجاسة الماء. وهنا أنه يكون القطعة الحديدية على تقدير أنها هي النجسة جزء الموضوع جيد، فلا أجري في حقها أصلاً أصلاً طارة، لأنها أصلاً ليست بذات أثراً، ويبقى الطرف الآخر أنه مجرى لآصالة الطهارة من دون معارض. بعدها على طريقة المحقق النائيني هواي أنه مرتبة على طريقة المحقق النائيني، بخلاف إذا قلنا بأن العلم الإجمالي علة مثلاً تامة قد يكون هناك فد نحو من التشويش يصير، بس المحقق أهم حال هذه المسألة. بس هاي شيء أجل ملاحظة، أنه بالنسبة للمحقق العراقي والمحقق النائيني على الخلاف الدائر بين مسلك الاقتضاء ومسلك العلية، لكن هاي الأمثلة هي محسومة عندهم أصوليا وفقهيا بأنه يجرى أصالة الطهارة في أحد الأطراف. فالمحقق العراقي رغم أنه يقول مسلك العلية شاف له في التخريج، هذا التخريج نذكره إن شاء الله فيما بعد إذا الله قدر، نبين أنه ما هي تخريجات المحقق العراقي، رغم أنه إيش يقول؟ يقول بالعلية، مفترض أنه هذا الطرف ما يعني هو بعد علة تامة للتنجيز، أش ذاك أنه ما شمل أي يشمل هذا. فشنو تخريجات المحقق إن شاء الله على طريقة المحقق العراقي النائيني؟ خب واضحة، لا يوجد هناك أصالة الطهارة معارض للطرف الثاني حتى تتعارض ومن ثم إيش تساقط، بس على مسلك المحقق العراقي المسألة مو واضحة الحقيقة. جيد، فهذا إنه شلون علاج هذا إن شاء الله فيما بعد إذا الله قدر، ما نستعجل. ومثل الأول في الحكم قلنا العلم الإجمالي بنجاسة قطعة حديدية أو نجاسة الماء، لأن المعلوم هنا جزء الموضوع على أحد التقديرين، على أحد التقديرين على تقدير وقوع النجاسة على الحديدة، هذا المعنى. والضابط العام للتنجيز، الضابط العام للتنجيز زين إن شاء الله، هو أن يكون المعلوم بالإجمال إما الحكم الجعلي جيد المردد بين أمرين صلاة الظهر والجمعة، وإما الحكم الفعلي. والحكم الفعلي لا يتحقق أزاء أنه الشك إلا إذا كان الشك في وجود في يعني أنه الموضوع إجمالان، يعني إذا علمت بأن الموضوع تمام الموضوع تمت أنه موجود في البين إما في هذا الطرف أو في هذا الطرف، هذا هو ملخص الفكرة. والضابط العام للتنجيز أن يكون العلم الإجمالي مساوقا للعلم الإجمالي بالتكليف الفعلي. وكلما سلو قال بالتكليف، ما دام هو قال ضابط عام لو قال بالتكليف يكون أعم، إما أعم منين؟ أعم من حالة أنه العلم بوجوب ما المردد بين صلاة الظهر والجمعة، والأعمها أحسنتم أنه والعلم الإجمالي بوجود حرمة فعلية إما في هذا اللحم أو في هذا اللحم. يعني بعبارة أخرى، إما أن يكون المعلوم الإجمالي الحكم الفعلي التكليف الجعلي، وإما أن يكون المعلوم الإجمالي تمام الموضوع، لكن لا أعرف بأن تمام الموضوع في هذا الطرف أو في ذاك الطرف. مساوقا للعلم الإجمالي بالتكليف الفعلي، وكلما لم يكن العلم الإجمالي مساوقا للعلم الإجمالي بالتكليف الفعلي كما هو في شنو في الحالتين المتقدمتين، هو أن يكون كل من الطرفين جزء الموضوع، أو أن يكون أحد الطرفين جزء الموضوع، فلا ينجز وتجري الأصول المؤمنة في مورده بقدر الحاجة. إيش يعني قدر بقدر الحاجة؟ يعني في بعض الأطراف في الحديدة لا يجري فيه الأصل المؤمن، حديدة لا يجري فيه الأصل المؤمن، ولكن في الثوب يجري فيه الأصل المؤمن بقدر الحاجة، يعني بقدر إنه ما يمكن إجراء الأصل النافي. في الخمر إنه لا يجري فيه أصالة الطهارة أو الحلية، ولكن في الثوب نجري في حقه أصالة الطهارة. ما هذه عبارة واضحة؟ وهكذا، هذا معنى أنه بقدر الحاجة. ففي مثال العلم بنجاسة قطعة الحديد أو الماء، تجري أصالة الطهارة في الماء ولا تعارضها أصالة الطهارة في الحديد، إذ لا أثر عملي لنجاسته فعلا. جيد. طبعا إما أن يقال بأن أصالة الطهارة في الحديد من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، أصلا إحنا ليس لها موضوع للإجراء حتى تجري. جيد. وإما أن يقال أنها تجري لكن من دون أثر، هذا المعنى. فإذا كانت من دون أثر فلا تصلح المعارضة مع الطرف الآخر. تكرار. جيد. إلى هنا أنه انتهى يعني البحث الذي تقدم من المصنف رحمة الله عليه حول إمكانية إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف أو في بعض الأطراف. البحث فعلا في أركان منجزية العلم الإجمالي، هذا المعنى. وهذا المبحث أنه في الحقيقة يتحدث عن مقومات التنجيز، متى يكون العلم الإجمالي منجزا. قد تقدم قبل قليل أنه قد يكون هناك علم إجمالي ولا يكون منجزا، وقد يتفق أن يكون هناك علم إجمالي وهو منجز. فما هي أركان تنجيز العلم الإجمالي؟ فيصلح هذا أيضا ضابط تبتو، متى ما تحققت الأركان تحقق تنجيز العلم الإجمالي وإلا فلا. والمصنف رحمة الله عليه ذكر هذه الأركان بشكل ما، وبعض هذه الأركان هي أشبه ببديهيات يعني وجود العلم الإجمالي، أصلا هي من مقومات وجود العلم الإجمالي. فقال: نستطيع أن نستخلص مما تقدم أن قاعدة منجزية العلم الإجمالي لها عدة أركان. الركن الأول وجود العلم بالجامع، وجود العلم بالجامع هذا هو الركن الأول، هذا أصلا مقوم لأصل تحقق العلم الإجمالي، مو أنه مقوم للتنجيز. مرة أنه أقول هذا من مقومات التنجيز، ومرة أقول هذا من مقومات وجود علم إجمالي. يعني بعبارة أوضح، قبل قليل إيش قلنا؟ قلنا أنه إذا كان عندك خمر وعندك خل وقعت نجاسة على أحدهما فلا يتنجز العلم الإجمالي، لكن العلم الإجمالي موجود، أنت تعلم إجمالاً إما بنجاسة، إما بأن النجاسة وقعت في الخمر أو أن النجاسة وقعت في الخل. أصل العلم الإجمالي موجود، غايته أنه غير منجز. لماذا غير منجز؟ باعتبار أنه لم تتوفر جميع الأركان كما سيأتي إن شاء الله. هذه من أركان التنجيز. ومرة أنه لا، هذا الركن اللي عبر عنه السيد رحمة الله عليه من مقومات أصل وجود العلم الإجمالي، يعني كما يعبرون أنه فلسفيا منطقيا أنه على نحو مفاد كانت تامة، بحيث إذا انتفى هذا الركن أصل العلم الإجمالي أنه ينتفي. واحد يحشي كبار أحيانا جيد إن شاء الله ما يجي، بس يقولوا أنه أصل تحقق وجود الموضوع. وعموما مسألتنا هذا، فأصل وجود الموضوع هذا أحد أركان أصل وجود إيش؟ أصل وجود الموضوع. العلم بالجامع واقعا ينتمي إلى هذا المعنى، إذا نفينا العلم بالجامع أصلا ينتفي أصل وجود العلم الإجمالي، فضلا عن أن يكون هذا منجز أو غير منجز. ما بعبارة واضحة إن شاء الله. لكن هنا وقع بحث مهم في أنه أن يكون أن نشترط وجود علم بالجامع، وإلا لو لم يكن هناك علم بالجامع يعني نجاسة أحد الإناءين، فراح تصير هذه شبهات بدوية في الحقيقة منفصلة. تقول هذا أشك بأنه نجس أو لا، وهذا الإناء أشك بأنه نجس أو لا. علم إجمالي خم... علم الجامع ما موجود. أما إذا كان علم بالجامع موجود تقول لا أحدهما نجس، هذا العلم بالجامع. إذا حذفنا أحدهما نجس تكون هذه شبهات إيش بدوية، أصلا علم إجمالي ما موجود. وقع بحث مهم في المقام، إذا اشترطتم من أركان العلم الإجمالي أو تنجيز العلم الإجمالي العلم بالجامع، هل من الممكن أن يقوم مقام الظن المعتبر؟ إجا في الخبر ثقة وقال هذا الخبر الثقة بأنه أحد الإناءين نجسون. خبر الثقة في نهاية المطاف مو علم يقيني تكويني، وإنما ظن معتبر. هذا الظن المعتبر بالجامع، هذا المعتبر هل نتعامل معه كتعاملنا مع العلم بالجامع أو أنه المسألة تختلف؟ هسه راح يقع بحث إن شاء الله تعالى بعد قليل. قال الركن الأول وجود العلم بالجامع، إذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كل طرف بدوية وتجري فيها البراءة الشرعية. جيد، البراءة الشرعية والبراءة العقلية على مسلك المشهور. جيد إن شاء الله، أو البراءة العقلية على مسلك المشهور. ولا شك في وفاء العلم بالجامع بالتنجيز فيما إذا كان علما ماذا؟ وجدانيا. أنا هم أكرر العبارة، العبارة الدقيقة، ولا شك في أن العلم بالجامع من مقومات وجود العلم الإجمالي، من مقومات وجود العلم الإجمالي، هذا المعنى. ولا شك في وفاء العلم بالجامع، وفاء بإيش؟ بالتنجيز. متى؟ فيما إذا كان علما وجدانيا. مولانا إذا قال علم وجداني أو علم تكويني، جيد، فهما بمعنى واحد الذي هو اليقين التكوين 100%، هذا القطع الذي ليس فيه احتمال الخلاف، هذا 100% يعبر عنه بالعلم الوجداني ويعبر عنه بالعلم التكويني. جيد إن شاء الله. وإنما يعبر عنه بالعلم الوجداني لأنك في وجدانك أنه يحصل لك القطع والانكشاف التام، بخلاف إيش؟ بخلاف أنه الظن، بالوجدان إنما يحصل لك الظن المعتبر غايته أنه 70% و 80% ومن ربما مثلا 90%. وأما إذا كان ما يعبر عنه، ها يعبر عنه تعريض بالمحقق النائين رحمة الله عليه، وأما إذا كان الموجود هو ما يعبر عنه بالعلم التعبدي، لأن يعني المحقق النائين يعتبر الظن المعتبر علم تعبدي ويقول أن العلم مفهوم له مصداقان، العلم الوجداني والعلم الادعائي، هذا المعنى. السيد الشهيد الصادر لا يلتزم بفكرة مسلك الطريقية وأن الأمارات هي كأنه علوم ادعائية، هذا لا يلتزم به السيد رحمة الله عليه، وكذلك يوافقه فيها يشاطره في هذا الرأي السيد المرجع حفظه الله تعالى، أنه لا يعني يشاطر السيد الشهيد في رفضهما لفكرة المحقق النائيني. قال وأما إذا كان ما يعبر عنه بالعلم التعبدي فلا بد من بحث فيه، ومثاله أن تقوم البينة مثلا، سبينة أو خبر ثقة، جيد إن شاء الله،
أمارة
باعتبار أنه موضوعات وعادة الموضوعات إنما تثبت بالبينة، هذا المعنى. ومثاله أن تقوم البينة مثلا على نجاسة أحد الإناءين، إحنا إذا يجينا خبر ثقة نقطع 100%، شو إذا يجونا اثنين؟ هو الإنسان يعني ذهنه أو خبر الثقة بحد ذاته كطريق إنما يورث 80%، ارتياحنا لهذا الشخص وإن الخبر مما ينسجم مع تطلعاتنا هم يرفع فد 20%، جيد؟ هذا هم خوش إنسان خوش آدمي يرفع فد طيفة 10% يشير 100%، هاي عادة إنه يصير عند الناس، شو لا يجيك فد بينة اثنين؟ عموما ومثاله أن تقوم البينة مثلا على نجاسة أحد الإناءين، جيد؟ جت فتبينة وقالت بأنه أحد الإناءين إيش؟ نجس، هذا نتعامل وياه معاملتنا مع العلم الوجداني أو لا؟ فهل يطبق على ذلك قاعدة منجزية العلم الإجمالي أيضا مع أنه في الحقيقة ظن إجمالي بحسب تعبير الأصولية، مو علم إجمالي وإنما هو ظن إجمالي، مشايخ واضح؟ ظن إجمالي، هذا الشيء تحدثنا عنه ربما في بحث سابق أنه قلنا كل الظنون ترجع إلى علوم وكل الاحتمالات ترجع إلى علم، ماكو فد ظن إلا ويكون أحد أطراف العلم علم إجمالي مسبق، إيش عبرنا في التعبير حسب فكرة أنه تنبه لها السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه وكان الرائد فيها في مجال حساب الاحتمالات، هو أول من ذكرها في هذا الجانب. قال فهل يطبق على ذلك قاعدة منجزية العلم الإجمالي أيضا أو لا؟ وجهان، فقد يقال يعني وجهان بأنه قد يقال بأنه يطبق عليها قاعدة منجزية العلم الإجمالي، وقد يقال بأنه لا، هذا ظن أنه إجمالي في الحقيقة وليس علما وجدانيا كأنه. فقد يقال كما هو رأي المحقق النائين رحمة الله عليه بالتطبيق، وهذا واضح على مسلك المحقق النائيني. على مسلك المحقق النائيني الأمارات الظنية إنما هي علوم ماذا؟ ادعائية اعتبارية تماما لا، فهذا علم في الحقيقة. إحنا نقول الجامع يجب أن يكون معلوما. المحقق النائيني يقول سواء كان هذا العلم علم وجداني تكويني أو أنه علم ادعائي ماذا؟ اعتباري. فعلى مسلك المحقق النائيني محلولة واقعا لو صح كلام المحقق النائيني، هواي مشاكل أصولية تنحل، لأن راح يتعامل ويا الأمراض معاملة الكشف التام في الحقيقة، وايد تنحل بعد كله عبارة عن كشف تام كشف تام إلى آخره. إيه ولكن الكلام كله في صحة مسلك المحقق النائين رحمة الله عليه، بس هذا كلامه صحيح إنه الظنون المعتبرة الشارع اعتبرها علم، وقال خبر التقى عندما خبر التقى ظنه الشارع جعله حجة، قال عندما جعله حجة اعتبره ماذا؟ علما بهالشكل هذا. يعني الكلام في صحة كلام المحقق النائيني جيد. فقد يقال بالتطبيق على أساس أن دليل الحجية، يعني خذ بخبر الثقة، خذ بخبر الثقة أو خذ بما اشتهر بين أصحابك، هاي في حجية الشهرة جيد، على أساس أن دليل الحجية مثل خذ بخبر الثقة أو أن خذ بمثلا بقول هذا الجالس فما أدى مثلا إليكم فعني يؤدي، تبين بأنه علم إذا كان أنه يعني كل الذي يحكي لكم يعني هذا عني يحكي، هذا كأنه علم مثلا، هيك تفهم الفكرة بهالشكل هذا، وهذا يعني بحسب البناءات العقلائية هذا عني يحكي، ولهذا قد يخطأ قد يسهو قد مو بالضرورة أنه يكون هذا بالحقيقة مثلا أنه علم. عموما فقد يقال بالتطبيق على أساس أن دليل الحجية يجعل الأمارة علما بناء على مسلك المحقق النائيني، المسلك المعروف بمسلك الطريقية أو مسلك العلمية أو مسلك المرآتية أحيانا يعبرون عنه، أو مسلك تتميم الكشف، لأن يعني كشف ناقص ومن ثم يتممه ب20% يصير أنه كشف تام، له تسميات يعني مختلفة هذا المعنى. فيترتب عليه آثار العلم الطريقي التي منها منجزية العلم الإجمالي، فيترتب عليها آثار العلم الوجداني الطريقي، العلم الوجداني التكوين 100%. ليش أنه طريقي؟ باعتبار أنه في الجزء الأول من الحلقة الثالثة وفي الحلقة الثانية تطرق المصنف رحمة الله عليه بأن العلم قسمان، العلم الطريقي وعلم إيش؟ الموضوعي. وقصد من العلم الموضوعي أن يكون جزء من موضوع الحكم التكليفي. مثاله إيش؟ الخمر. مرة أقول الخمر حرام قطعان 100%، يعني أقطع بثبوت الحرمة المن للخمر، هذا يعبر عنه بالعلم الطريقي، أن تقطع بالنسبة يعني بثبوت الحرمة للخمر، هذا قطع طريقي اللي هو المتعارف عليه كل علومنا أنه في العقائد هي علوم طريقية. ومرة أقول لا، ليس الخمر حراما، الخمر المقطوع الخمرية هذا جزء من الموضوع حرام. فالحرمة تثبت لإيش؟ لا تثبت للخمر وحده، وإنما للخمر المعلوم والمقطوع الخمرية، هذا جزء من الموضوع، هذا ما في طريق ما يثبت حكم شرعي. فالقطع الموضوعي هذا جزء من الموضوع ولا يحق لك أن تتحكم فيه، تنقله بالجملة من هنا وهنا، بينما القطع الطريقي لا، تقول قطعا الخمر حرام، أو تقول الخمر حرام قطعا، أو الخمر قطعا حرام، تبدو يعني هتيد تجيبه أنه في البداية في الأثناء في الوسط تتحكم فيه ولا يدخل كجزء في القضية، وإنما القضية كاملة والقطع ينصب على ثبوت المحمول للموضوع. ما العبارة واضحة إن شاء الله؟ الذي يكون فيه تنجيز إنما هو القطع الطريقي، يعني إذا قطعت بثبوت الحرمة للخمر يكون هذا منجزا، أما الذي يكون جزء الموضوع لا يكون، يعني لا يكون منجزا، هو جزء الموضوع أصلا حال حال أي جزء موضوع آخر أنه لا يكون. وهذا قد تطرق إليه المصنف رحمة الله تفصيلا في القسم الأول من الكتاب، وتطرق إليه أيضا في الحلقة الثانية. قال فيترتب عليه آثار العلم الوجداني الطريقي، من آثار العلم الوجداني الطريقي منجزية العلم الإجمالي. ما العبارة واضحة ولا لا؟ في حساب عرب واضح، الشهيد دخل كلمة الطريقي وخلنا نشرح الطريق، ولا يقول إنه العلم التعبدي كالعلم الوجداني، كما أن العلم الوجداني منجز كذلك العلم التعبدي منجز، هذا هو أصل الفكرة. جيد إن شاء الله.
سؤال بيه. تعارض مع العلم الوجداني العلم الطريقي شنو
ساقط مقدم العلم الوجداني عنده اصلا ما تصل النوبه الى العلم التعبدي الاعتباري ما تصل النوبه العلم الوجداني تكوين هذا ما يقبل اصلا اي شيء خلافه بل تقطع بخطأ ما يعبر عنه بالعلم التعبدي اصلا ما يصير هناك علم تعبدي اذا هناك علم وجداني على خلافه يعني ان تقطع 100% لانه الله سبحانه وتعالى بسيط لا انه يجيء ويروح او كما يقول ابن باز اذا ما دام ان الله قد ثبت انه يجيء ويروح اذا من الممكن ان يهرول يعني يركض مهرول يعني لا هو سريع ولا انه يمشي بطيء ثبت شو لا اذا ثبت من الناحيه العقليه القطعيه بان الله لا يجيء ويروح يعني انه ليس محدود ما عند اجلكم الله مثلا حمار او الى اخره مثل العراقي من جاي يحشون ويا الطفل يقول مثلا فدوه لله والعطيته والمطيته مدري شنو ما جايبينها منين جايبينها من ربما من العامه يعني هذا الحكي المطية الله قصدهم هذا الحمار ما رب العالمين هذا جايبينه من العامة العراقيين مشهورة بالعراق بس ما ادري السعودية موجودة ما سامع جاي شوي انتم اثقف من عندنا بشوي المقصود هذا المعنى
بس انا شلون احسوي
اذا العقل القطعي يقول الله بسيط خبر عندنا واحد يقول الله سبحانه وتعالى مثلا انه كذا فما ممكن انه هذا اصلا اقول هذا اولا باطل ولهذا السيد الخوئي رحمة الله عليه عند العقل العقائدي مقدم على الرواية وإن كانت صحيحة معتبرة إذا ثبت في العقائد أن الإمام معصوم عندنا رواية أفرض معتبرة السند تقول بأنه النبي قد أخطأ لو كانت صحيحة ومعتبرة هم ما نأخذ بها هي ظنية أصلا في نهاية المطاف بلي من هذه الجهة
صحيح
رغم السيد الخوئي يلتزم مسك الطريقية يعني فإن مقصد وقد يقال بعدم تطبيقه يعني أنه العلم الإجمالي ليس كالعلم العلم التعبدي ليس كالعلم الوجداني العلم التعبدي ليس كالعلم الوجداني واضح إن شاء الله فقد يقال بالتطبيق وقد يقال بعدم التطبيق يعني لا نطبق منجزية العلم الوجداني على العلم التعبدي ما العبارة واضحة ولا لا على أساس أن الأصول العملية إنما تتعارض إذا أدى جريان الأصول العملية في كل الأطراف إلى إيش أدى؟ إلى الترخيص في المخالفة القطعية هذا مبنى المحقق النائين رحمة الله عليه للتكليف الواقعي ولا يلزم ذلك في مورد البحث يعني في قيام البينة على نجازة أحد الإنائين لأن البينة ظن في الحقيقة بس إحنا نترك الرأي المحقق النائين عند علم ادعائي برض ماكو علم ادعائي البينة ظن في الحقيقة وإذا كان ظن فنحن نحتفظ بأن هذا الإناء نشك في طهارته وهذا الإناء نشك في طهارته فلك الحق أن تجري أصالة الطهارة في كل من الإناءين ولا يلزم من ذلك أنه الوقوع في المخالفة القطعية ما عندك قطع حتى تقع في مخالفة قطعية وإنما عندك ظن في الحقيقة تقرأ؟ لعدم العلم بمصادمة شعبكم أنتم مصادفة
مصادفة؟
أعتقد خطأ هذا أنا ما عندي مصادفة لعدم العلم بمصادمة البينة للتكليف الواقعي كأنه ها؟ يعني شوفها أنسب لعدم العلم إلها توجيه هذه لعدم العلم بمصادفة البينة للتكليف الواقعي يعني لعله أنه البينة تخطأ هيك قصد السيد بمصادفة هي بكل الطبعات مصادفة مو هيك فيكون أنه معناها يعني لعدم العلم بإصابة بمصادفة يعني بإصابة البينة لمن للواقع بإصابة البينة للواقع أنا شو إذا تقولوا مصادمة كون أنت منها بحج بكلام يعني لعله أنه لا تصادم البينة قطعا شن الأصول الجارية في جميع الأطراف إذا قلنا مصادمة أما إذا قلنا مصادفة على النسخة الموجودة يعني لعدم العلم بمصادفة يعني بإصابة البينة إلما للحكم الواقعي للاحتمال أنه البينة ما دام ظن فقد لا أنه يعني تجيب الواقع ولهذا قال فإحنا نحتفظ بعبارة المصنف رحمة الله عليه لعدم العلم بمصادفات ما عندي يقين بأن البينة تصادف التكليف الواقعي يعني تصيب التكليف الواقعي تصادف يعني تصيب تتفق هذا المعنى وكلا ما العبارة واضح ولا لا وكلا هذين الوجهين غير صحيح أنا ساعة ويمي لا أمشي أخلص الكتاب زين إن شاء الله وكلا هذين الوجهين غير صحيح إيش؟ لا أنه وجه المحقق النائين رحمة الله عليه، ولا أنه الوجه الآخر. تبتوا؟ لأن وجه المحقق النائيني يقول بأن نتعامل مع العلم الإجمالي التعبدي معاملتنا مع العلم الإجمالي الوجداني، هيك كأنه هذاك منجز وهذا أيضا منجز، ولا أنه الوجه الآخر الذي يقول بعدم التنجيز لعدم الوقوع في المخالفة القطعية، لأن هذا ضمن في الحقيقة، فإذا أجرينا الأصول في جميع الأطراف لا نقع في المخالفة القطعية. يقول كلا الوجهين غير صحيح، بل طبعا أنه على رأي المحقق النائي يصير تنجيز، على رأي الثاني لا يكون تنجيز. والسيد الشهيد يقول كلا الوجهين خاطئ. هسه راح نبين ليش كلا الوجهين خاطئ، بل اي هسه راح يبين ليش كلا الوجهين خاطئين، بس قبل لا يبين راح يقدم مقدمة جيد. وتحقيق الحال في ذلك أن البينة تارة يفترض قيامها ابتداء على الجامع، يعني إجت البينة إيش قالت شيخنا، مرة تأتي البينة وتقول أحد الإناءين نجس، رأسا على الجامع، الجامع اللي هو أحد، الأحد الانتزاعي هذا هو الجامع أحدهما. إجا خبر التقى وقال بأن أحد الإناءين نجس، أو بينة ما عاد شغل وعمل، سوي عندك علم إجمالي وسوي عند الشيخ علم إجمالي ونهجها هذا أو جيد، هذا تقول أحد الإناءين نجس، ومرة تقول بينة لا على فرد تقول هذا الإناء نجس. راحت البينة إجا طفل وخربط بين الأواني، جيد إن شاء الله، فصار عندي علم إجمالي. لكن البينة إيش قامت؟ قامت على فرد، لا أنها قامت على الجامع. يقول السيد هذا تختلف، مرة تقوم البينة على الجامع على الأحد الانتزاعي تقول أحدهما نجس، مو المحقق النائيني، بل حتى السيد الخوي السيد الشهيد الصدر وفاقد السيد الخوي والمحقق النائيني عندهم حقيقة العلم الإجمالي هو إيش؟ علم بالجامع وشك بعدد الأطراف، تمام ولا لا؟ البينة مرة تجي للجامع تقول أحد الإناءين نجس، ومرة البينة تقوم على فرد تفصيلا، وبعد ذلك إنه يختلط هذا الفرد بأفراد أخرى، هذا إيش ترتب؟ قال إيش ترتب؟ هذا عليه فرق. وتحقيق الحال في ذلك أن البينة تارة يفترض قيامها ابتداء على الجامع اللي هو الأحد الانتزاعي أحدهما، وأخرى يفترض قيامها على الفرد ثم تردد مورد البينة بين طرفين، لكن من خارج البينة، مو البينة قالت إحنا مشتبهين ترى أحد الإناء النجس، وإنما من خارج البينة كما مثلته طفل إجا إنه جاب الإناء الأول خلاه مكان الإناء الثاني واختلط الأمر، هذا المعنى. أما في الحالة الأولى وهي قيام البينة على الجامع الأحد الانتزاعي، فنواجه دليلين، أحدهما أحد الدليلين دليل حجية الأمارة الذي ينجز مؤداها، ومؤداها في المقام هو ماذا؟ هو الجامع الأحد الانتزاعي، والآخر دليل الأصل الجاري في كل من الطرفين في نفسه، لأنه أساس الطهارة في هذا جيد، وأساس الطهارة في هذا تجري، لكن إذا أجرينا شيخي آثار الطهارة في كل من الإناءين سوف يعارض تنجيز البينة لمن؟ للجامع. البينة إنما نجزت الجامع في الحقيقة، فالجامع قال أنا منجز، ومعنى تنجيز الجامع عدم جواز المخالفة القطعية، يعني لا يحق لك أن تشرب من الإناءين معا. ولهذا قال السيد نواجه دليلين، اللي هو دليل حجية الأمارة، يعني إنه الجامع منجز معناه، هذه حجية الأمر قامت على الجامع بعد، والآخر دليل الأصل الجاري في كل من الطرفين في نفسه، وهما دليلان متعارضان لعدم إمكان العمل بهما معا، لأنه من جهة الجامع يقول أنا منجز، وبالتالي لا يحق لك إيش أن تشرب من الإناءين معا، ومن جهة أصالة الطهارة تقول أنا جارية في جميع الأطراف، هاي من جهة أصالة الطهارة، فيقع التعارض، لأنه هذا من جهة أصالة الطهارة يقول لك اشرب من الإناءين معا، تنجيز العلم الجامعي يقول لا يحق لك أن تشرب من الإناءين معا. قال لعدم إمكان العمل بهما معا، تكرار ولا واضح إن شاء الله؟ والوجه الأول هذا الحد عن أنه قلنا هذا المعنى، والوجه الأول يفترض تمامية الدليل الأول، واللي هو إيش تمامية الأول؟ اللي هو تنجيز الجامع، ويرتب على ذلك، والوجه الأول يفترض تمامية الدليل الأول، الوجه الأول مقال عنده فنواجه، واضح الفكرة شلون ولا؟ ف فالوجه الأول أنه يفترض تمايزه الأول اللي هو قيام البينة على إيش؟ على الجامع، صح ولا لا؟ والوجه الأول يفترض تمامية الدليل الأول، ويرتب على ذلك عدم إمكان إجراء إيش؟ الأصول، لأنه هذا منجس في الحقيقة، ينجس الجامع، وإذا كان منجس الجامع لا يحق لك أن تشرب من الإناءين معا. والوجه الثاني لا يفترض الفراغ عن ذلك، فإيش يقول؟ يقول لا محذور في جريانها. هيك الوجه الثاني يقول إنه الوجه الأول اللي هو وجه المحقق النائين رحمة الله عليه، وجه المحقق النائين بس في أجل الالتفات، وجه المحقق النائين كان شي يقول؟ يقول الجامع مثلا منجس، خلينا نقول، والعلم بالجامع علم ادعائي تعبدي على حد العلم التكويني إيش؟ الوجداني يكون منجس. هذا الرأي الذي ذكره المحقق النائين. الوجه الثاني الذي قال ماكو تنجيز، قال هذا ظن في الحقيقة. الوجه الثاني أصلا ما إنما قال هناك ظن بالنسبة إلى الجامع، بالنسبة إلى الجامع هناك ظن، فإلك الحق أن تجري الأصول النافية في جميع الأطراف لعدم اللزوم المخالفة إيش؟ القطعية. والوجه الأول الذي افترضه المحقق النائيني يفترض تمامية الدليل الأول اللي هو إيش؟ اللي هو العلم بالجامع علما ادعائيا على حد العلم التكويني، ويرتب على ذلك عدم إمكان إجراء الأصول النافية. فكما أنه في العلم الوجداني إذا قام على الجامع لا يحق لك أن تجري الأصول النافية، كذلك أنه العلم الادعائي الاعتباري إذا قام على الجامع لا يحق لك أن تجري الأصول النافية لاستلزامه المخالفة القطعية، سواء كانت القطع هنا مخالفة القطعية، مخالفة للقطع التكويني أو مخالفة للقطع الاعتباري. هذا على الوجه الأول ذكره المحقق النائيني. عبارة واضح؟ لو مفهمة؟ مفهمة. والوجه الثاني، شنو الوجه الثاني؟ الوجه الثاني الذي قال إنه يمكن إجراء الأصول النافية في جميع الأطراف لأن الأمارة ليست علما، هذا الوجه الثاني. والوجه الثاني لا يفترض الفراغ عن ذلك، كأنه عن تنجيز الجامع بحيث يؤدي مخالفته علما إلى حرمة المخالفة القطعية، لأنه ظن أصلا. فيقول هذا الوجه الثاني لا محذورة في جريان الأصول النافية في جميع الأطراف. جيد إن شاء الله. هسه فقط أكرر البحث، عندنا الوجه الذي ذكره المحقق النائيني أن العلم الادعائي كالعلم التكويني، الوجه الثاني يقول له وبالتالي لك الحق أن تجري الأصول النافية. هسه إذا تم هذا عندنا في التحقيق مرة أنه نفرض البينة قامت على الجامع ومرة قامت على الفرد. إذا قامت على الجامع أريد نشوف شنو الفرق بين رأي المحقق النائيني ورأي غيره. بناء على رأي المحقق النائيني ما دام قامت البينة على الجامع وهي بمنزلة العلم، فيكون هنا علم بالجامع علم ادعائي تعبدي، هذا المعنى، وهو يستلزم إذا أجريت الأصول في جميع الأطراف يستلزم المخالفة القطعية. واضح الفكرة؟ أما على الوجه الآخر يقول له إنه لا أفترض أن هناك علم بالجامع علما ادعائيا تعبديا، ولهذا لو أجرينا الأصول في جميع الأطراف فلا يلزم من ذلك المخالفة القطعية. يقول السيد رحمة الله واقعا يقع تعارض، ولهذا قال والاتجاه الصحيح هو حل التعارض القائم بين دليلين، ولكن كيف نعالج التعارض القائم بين دليلين؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. سواء أكو حل عن طريق الحكومة، لأن الحكومة ما تحل تسوي مشاكل، وأكو حل عن طريق التخصيص كما هو مسلك السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، وأكو حل عن طريق كاشف الأقوار ما يم يذكره الشهيد الصدر رحمة الله عليه، ولعله في كلمات الكفاية موجود هذا، والحمد لله رب العالمين.